بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق بعض الفوائد المستنبطة من الآيات السابقة، فمن يذكر؟ نعم، وماذا أيضا؟ نعم، أحسنت. وأيضا تمام. من هذه الفوائد بيان أن الصبر سبب من أسباب النصر وعامل كبير من عوامله، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بأن الصبر طريق النصر، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وقال سبحانه: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. وآيات أخرى في هذا الموضوع كثيرة. وأما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: واعلم أن النصر مع الصبر. وقد كان الأئمة من السلف من الصحابة ومن بعدهم يوصون بهذا الخلق العظيم لما يعلمون من مكانته وأهميته، فهو سبب عظيم من أسباب النصر. الفائدة التي تليها أن الكثرة ليست معيارا للنصر، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذم الكثرة في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، ولم يحمدها أو يثني عليها إلا في موضع الخير والطاعة والمسابقة على الأعمال الصالحة، وفي أكثر المواضع يذكرها الله عز وجل على طريق الذم والقدح، وأن هذه الكثرة لا تغني من الحق شيئا، وأنها سبب للضلال، وأنها سبب للهزيمة. ففي هذه الآيات يذكر الله عز وجل أن الكثرة تنهزم والقلة تنتصر، وقد قال سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ومن الفوائد أيضا أن الإيمان شرط في النصر، وأن الكفر سبب للهزيمة. ومما يدل على أن الإيمان هو سبب عظيم من أسباب النصر، بل هو شرط فيه ليكون ذلك النصر محمودا، قول الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فجعل الله عز وجل النصر لأهل الإيمان سنة ماضية، سنة ماضية. فمن رام أن ينصره الله عز وجل فليؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر. وذلك لأن الإيمان بالله سبب القوة، والكفر بالله عز وجل سبب الضعف. لذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لما تمسك الكفار بكيد ضعيف ومدد صغير وقليل حصلت الهزائم لهم، وأما أهل الإيمان فإنهم يستندون إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يحقق لهم نصرا بإيمانهم. ومن الفوائد أيضا مشروعية الإعداد والتهيئة للمجاهد، وهذا يكون بأمور مذكورة في حديث واحد، في حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما لقي العدو في بعض أيامه قال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم، منصرنا عليهم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور المهيئة لنفس المجاهد خمسة أمور: أولا النهي عن تمني لقاء العدو، النهي عن تمني لقاء العدو، لأن هذا ربما حصل فيه تهور، وربما أنساه هذا الأمر وهو تمني لقاء العدو أمورا أخرى، ولربما إذا فوجئ بشيء كان أدعى للفرار. الأمر الثاني أن يسأل الله عز وجل العافية في دينهم ودنياهم وأخراهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدع هذا الدعاء كما بين عبد الله بن عمر وغيره: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، إلى آخر الحديث في صباحه ومسائه. الأمر الثالث الصبر عند اللقاء، إذا لقي فليصبر ليتحلى بالصبر. هذه إرشادات عظيمة تهم من يقوم بهذا الأمر. والأمر الرابع التذكير بالجنة، فإن تذكر الجنة وما فيها من النعيم محفز كبير للنفس ورافع للخمول والضعف والوهن الذي يصيبها. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني هي قريبة. الأمر الخامس الدعاء، ملازمة الدعاء قبل لقاء العدو وأثناء ذلك، ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذا الأمر. تلك خمسة أمور هي من الأمور المهيئة والتي فيها إعداد نفسي وعملي لذلك الذي يقوم بهذه المهمة. من فوائد هذه الآيات أيضا الأخذ بأسباب النصر والبعد عن أسباب الهزيمة. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات شيئا من هذه الأسباب، ولكن لا بد أن تذكر بأن هناك أسبابا أجملها الله عز وجل في موضع واحد من القرآن، ذكر أسباب النصر وأسباب الهزيمة في موضع واحد، ألا وهو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. تلك هي ستة أمور إذا امتثلها وقام بها ذلك المجاهد رجي له النصر والفلاح والخير والنجاح. ستة أمور ذكرها الله عز وجل: أولا الثبات وعدم الفرار، ثانيا الذكر الكثير وليس القليل، لأن الذكر القليل من صفات المنافقين، وأما الذكر الكثير فهو من صفات أهل الإيمان. واذكروا الله كثيرا، ولأن الذكر أدعى لثبات القلب وعدم اضطرابه. الثالث طاعة الله ورسوله، ومن طاعة الله ورسوله طاعة الأمير. الرابع عدم المنازعة فيما بين المسلمين، فإن ذلك سبب للفشل إذا حصل التنازع وذهاب القوة والريح. الخامس الصبر، ثم ذكر الله عز وجل بأنه مع الصابرين، معية عظيمة تقتضي الحفظ والتأييد والنصر والتسديد. السادس عدم الخروج، حال الخروج بطرا ورئاء الناس، يفتخر ويتباهى ويرائي الناس بخروجه في هذا الأمر. هذه أسباب ذكرها الله عز وجل مجملة، مع أن لها معاني عظيمة، إنما أشرنا إليها إشارة لأن مقامنا هذا يستدعي ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعض الفوائد التي ذكرت بأمس؟ تفضل. حتى أتاهم. نعم. أحسنت. ومن الفوائد أيضا، تفضل. والدليل أحسنت من الفوائد. نعم. وكان حقا أحسنت. ومن ذلك أيضا ذكروه. تفضل. دليل ذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عدة أمور تهيئ نفس المجاهد. واعلموا أكمل، هي كم؟ 5: أولا عدم تمني لقاء العدو، ثاني سؤال الله العافية، ثالث الصبر عند الملاقاة، الرابع تذكير بالجنة وأنها قريبة، الخامس الدعاء. ذكرنا أن الله عز وجل ذكر أسباب النصر في آية أو في موضع من كتابه، تفضل. ستة أسباب. نعم، السبب الأول الثبات، ذكر الله كثيرا، طاعة الله ورسوله، ومن ذلك طاعة الأمين. نعم، عدم التنازع، الصبر، أحسنت، عدم الخروج بطرا ورئاء. ومن فوائد هذه الآيات أيضا أن الشرع مبناه على الرأفة والتسهيل والرحمة والتخفيف، كما قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وكما قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والتخفيف في دين الإسلام يظهر في نوعين وقسمين: الأول التخفيف المطلق العام، وذلك أن الله عز وجل جعل الشرع كله، أحكامه وتشريعاته وأوامره ونواهيه، مخففة عن العباد، لا مشقة فيها، كما قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما ثبت في صحيح الإمام البخاري: إن الدين يسر. فهذا تخفيف عام مطلق، أي جميع الشرع، جميع الأوامر والنواهي مخففة ومسهلة. أما النوع الثاني فهو التخفيف العارض، وهو الذي يكون لسبب من الأسباب أو لعارض من العوارض تستدعي التخفيف، وهذه ذكر العز بن عبد السلام ستة أنواع: التخفيف الذي يكون لعارض أو لسبب من الأسباب، ذكر العز بن عبد السلام ستة أنواع، وزاد غيره نوعين: الأول تخفيف الإسقاط، بمعنى أن في بعض العوارض وبعض الأسباب من التخفيف أن يسقط الفعل عن المكلف، ومثال ذلك إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء، هذا تخفيف إسقاط بالكلية، يعني ليست المرأة الحائض والنفساء مطالبة بعد طهرها بالصلاة، أسقط عنها ذلك. وكذلك الحج عن غير المستطيع، والجهاد عن الأعمى، رفعت هذه أو خففت بالإسقاط بالكلية لوجود هذا العارض وهذا السبب. الثاني تخفيف التنقيص، تخفيف التنقيص بمعنى أن من التخفيف أن الله عز وجل ينقص بعض الأعمال التي مطالب العبد بإتمامها، يطالب في بعض الأحايين بالنقصان منها، بأنقص منها، وذلك لسبب من الأسباب، ومثاله قصر الصلاة الرباعية للمسافر في حال سفره،
وكذلك أيضا تنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلاة، لا يستطيع أن يقوم يصلي وهو جالس، لا يستطيع أن يصلي وهو جالس، يصلي وهو مضطجع، وهكذا. النوع الثالث تخفيف الإبدال، أن من التخفيف أن الله عز وجل يبدل عملا مكان عمل تخفيفا وتسهيلا، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، وذلك عند فقد الماء أو عند خشية التبرر باستعماله، فهنا يخفف باستبدال غيره مما شرعه الله عز وجل وفيه خفة. ومن ذلك أيضا غسل الرجل، إبدال غسل الرجل بالمسح على الخفين، هذا إبدال وفيه تخفيف. ومن ذلك أيضا إبدال الصيام بالإطعام في حق الشيخ الكبير، بدلا من أن يصوم يطعم، هذا كله تخفيف يسمى بتخفيف الإبدال. ومن أنواع التخفيف تخفيف التقديم، إذا قدم عملا كان حقه التأخير، قدمه بأمر من الله عز وجل وتخفيف من عند الله عز وجل، كجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر، هذا تخفيف تقديم. وكتقديم زكاة الفطر بيوم أو يومين عن يوم العيد، من يوم العيد يقدم. ومن أنواع التخفيف تخفيف التأخير، كتأخير الظهر إلى العصر إذا احتاج إلى ذلك لسبب من الأسباب، وهذا في حق المسافر، يؤخر يجمع جمع تأخير، وهذا التأخير هو من التخفيف. وكتأخير صيام رمضان للمريض وغيره من أهل الأعذار، يؤخر يصومهما في أيام أخر كما ذكر الله عز وجل، وهذا من أنواع التخفيف لأسباب وعوارض. ومن ذلك أيضا تخفيف الترخيص ويسمى بتخفيف الاضطرار، وهو ما استبيح من المحظورات عند الضرورة كأكل الميتة خشية الموت جوعا، يخشى أن يموت جوعا فجاز له تخفيفا عليه أن يأكل من الميتة إلا ما اضطررتم إليه، من التخفيف. والسابع ما زاده بعضهم، زاد بعضهم سابعا وثامنا، وهو تخفيف التغيير، وذلك كتغيير حال الصلاة في الخوف، فالصلاة في حال الخوف تختلف عنها في حال الرخاء، ولذا وردت كيفيات عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى في غزوة ذات الرقاع وغيرها صلاة الخوف، وهي تختلف عن الصلاة التي يصليها الناس في حال الأمن، وذلك عند وجاه العدو. النوع الأخير هو تخفيف التخيير، من التخفيف ما يكون تخييرا، يخير الله عز وجل العبد في أن يقوم بهذا أو هذا أو هذا، ككفارة اليمين خير فيها الشخص، إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الأهل، أو الكسوة، كسوة 10 المساكين، أو هذا هو التخيير، هذا هو التخيير، خيره بين الإطعام والكسوة وكذا تحرير الرقبة، تحرير الرقبة وإطعام 10 مساكين والكسوة للعشرة المساكين، خيره الله عز وجل أن يأخذ واحدا من هذه، فإن لم يستطع لواحدة من هذه فعليه بالصيام، صيام 3 أيام. وكذا في جزاء الصيد كما مر معنا، خير الله عز وجل الذي يقتل صيدا وهو محرم، قال الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم أو عدل ذلك صياما. وكذا ذكر الله عز وجل الإطعام، فهذه الأنواع كلها تدل على أن الدين فيه يسر وتخفيف، فالتخفيف منه ما يكون عاما شاملا أي في الدين كله، ومنه ما يكون لسبب، وهذا ليزداد المؤمن طمأنينة حين يعلم بأن الدين الإسلامي دين يسر، إذا جاءت فيه المشاق، إذا وردت المشقة جلبت بعد ذلك تيسيرا. ومن الفوائد أيضا أن الله عز وجل ذم الكفار بعدم الفقه، فعدم الفقه صفة من صفات الكفار، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، والله عز وجل يصف الكفار بأنهم لا يفهمون، لا يعقلون، لا يعلمون، بل إن الله عز وجل وصفهم بالأنعام، بأنهم كالأنعام، الكافر كالبهيمة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أضل، نعم، لأنه لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، لا يعلم عواقب الأمور، همه أن يعيش في حياته هذه آكلا شاربا متمتعا. قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذن فالله عز وجل قد ذم هؤلاء بأنهم لا يفهمون. قد يقول قائل: فلماذا يوجد هناك اختراعات من بعض الكفار وصناعات من بعض الكفار؟ هذا معنى أنهم يفهمون، أنهم يعلمون، أنهم يعقلون. الجواب: لا، إن الله عز وجل نفى عنهم العلم النافع والعقل الذي يفيدهم ويستبصرون به، ونفى عنهم الفهم الذي يربحون به، فهم يبصرون في حياتهم الدنيا كما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن هم غافلون عن ما هو أعظم وأهم، غافلون عن أمر لا يغفل عنه عاقل وهو أمر الآخرة، فلذا ذمهم الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر ما مر معنا بالأمس؟ تفضل. أحسنت. من فوائد الآيات أيضا أولا أن للتخفيف أسبابا، وهذه الأسباب هي التي قام الدليل على أنها تجلب تخفيفا، ولذا ذكر الله عز وجل في هذه الآيات أنه حصل التخفيف، حصل التخفيف بسبب وجود الضعف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فلما وجد السبب وهو الضعف حصل التخفيف من الله عز وجل. ولا شك أن هناك أسبابا عدة تعد من أسباب التخفيف على الأمة، ذكر بعضهم أنها سبعة أسباب، وزاد بعضهم. وهذه الأسباب تلحظها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكروا المرض والسفر والنسيان والإكراه والجهل والحرج وعموم البلوى والضعف المعنوي، هذه أسباب سبعة ذكرها عدد من أهل العلم، ولكن بقي غيرها من الخطأ والخوف والضرورة وغير هذه الأسباب التي تجلب التخفيف. فتأمل مثلا الضعف، ذكر الله عز وجل في هذه الآية أنه سبب التخفيف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. والمرض والسفر ذكرهما الله عز وجل أنهما من أسباب التخفيف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال سبحانه وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فذكر الله عز وجل في هذه الآية ثلاثة أسباب من أسباب التخفيف: المرض والسفر والجهاد. ومن أسباب التخفيف النسيان كما ذكرنا، فإن الله عز وجل قد رفع الحرج عن الناس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى أن قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي أو رفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالآية والحديث يتضمنان ثلاثة أسباب من أسباب التخفيف: النسيان والخطأ والإكراه. وهكذا إذا وجد الحرج، إذا وجد الحرج ووجدت المشقة
كما قال سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وإذا وجد العسر لحقه اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهناك أيضا أسباب أخرى، هذا كالإشارة، لأن الله عز وجل قد أشار إلى أسباب التخفيف أنه يحدث التخفيف لسبب ولحكمة يعلمها. ومن فوائد الآيات أن التخفيف مقصد عظيم من مقاصد النسخ، فالله عز وجل قد نسخ في هذه الآية حكما وأتى بحكم آخر. من أجل ماذا؟ من أجل التخفيف. وأنت إذا نظرت في آيات منسوخة ذكرها الله عز وجل تجد أن من مقاصد ذلك النسخ التخفيف، وقد مر معنا التنبيه على ذلك. ومن فوائد الآيات البشارة للمسلمين بأنه سيتجاوز عددهم العشرات والمئات إلى الألوف، فقد ذكر الله عز وجل أولا العشرين وذكر المئة ثم ختم بالألف، وهذه هي حال المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أول أمر الإسلام: القلة ثم الكثرة إلى التمام. ولو نظرت في حال المسلمين آنذاك تجد أنهم ما من زمن إلا ويكثر فيه عددهم ويزيدون. ولذا سأل هرقل أبا سفيان عن مسألة الزيادة والنقصان عند المسلمين، والقصة في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال له: أيزيدون أم ينقصون؟ فقال له: لا، بل يزيدون. فقال لما عاد عليه، أعاد عليه ما سأله، قال هرقل: وكذلك الإيمان حتى يتم، وكذلك الإيمان حتى يتم. والمراد أن يتم وتكمل أو يكمل بالأمور المعتبرة في هذا الدين من صلاة وزكاة وصيام وغيرها. ولذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو إنجاز لما وعد الله سبحانه وتعالى به: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وبالنظر في عدد المسلمين ابتداء وفي السنة الثانية يختلفون عن عدد السنة الثالثة، ففي بدر غير العدد الذي كان في أحد، وفي أحد غير العدد الذي كان في الخندق، وفي الخندق غير العدد الذي كان بالحديبية. و في الحديبية عدد غير العدد الذي كان بفتح مكة. تجد أنه يكثرون ويزيدون حتى بلغ الحال إلى ما يقرب من 100,000 في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الإيمان حتى يتم. ولقد ذكر الله عز وجل المؤمنين بهذه النعمة فقال سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كانوا قليلين فكثرهم الله، كانوا مستضعفين خائفين فقواهم الله ونصرهم، كانوا فقراء عالة فرزقهم الله من الطيبات. ثلاث منن ونعم امتن الله عز وجل بها على المسلمين وذكرهم بها: كنتم قليلين، كنتم مستضعفين خائفين، كنتم عالة فقراء. ومن الذي أعطاكم مقابل هذه الأمور الكثرة والقوة والنصرة وكذا الرزق الواسع؟ من الذي وسع عليكم؟ فهذا تذكير من الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعض الفوائد التي مرت معنا أمس؟ نعم، كم ذكر في هذه الآية من أسباب؟ والسفر. طيب، وأيضا نعم، مقصد من مقاصد النسخ الواردة في النصوص الشرعية. طيب، نعم، أحسنت، فيها البشارة بزيادة عدد المسلمين. من هذه الفوائد، وهي آخر ما نذكر في هذه الآيات، أن سنة الله في الغلب أن يكون للصابرين على غير الصابرين، وكذا على من هم أقل منهم صبرا، كما ذكر الله عز وجل في هذا الموضع. فصارت هذه سنة لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالغلب حاصل لكن لمن صبر. ولذا رأى رجل فريقين فقيل له: لمن الغلبة؟ فأجاب: لأصبر الفريقين. وهذا أمر مستمر، فإن تحقق هذا في فريق فإنه يحصل له من الغلبة بقدر ذلك الصبر. ومن الفوائد أيضا أن الغلبة لا تكون إلا بإرادة الله وتيسيره لا بالقوة والجلادة. وإذا كان الأمر كذلك فلتطلب القوة من الله عز وجل، فهو الذي يملك القوة جميعا. قال سبحانه وتعالى: إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وأن من نظر إلى قوته وجلادته فإنه يوكل إلى ضعف ويحل به الخسران، كما ذكر الله عز وجل عن الأمم السالفة بأن منهم من قال: من أشد منا قوة؟ فقال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فهؤلاء نظروا إلى قوتهم، كعاد نظرت إلى قوتها، وثمود نظروا إلى قوتهم، فماذا حصل؟ حصلت الهزيمة والهلاك الشامل المدمر عليهم بجندي من جنود الله عز وجل، ألا وهو الريح، الهواء الذي يحس به الناس، فأرسلنا عليهم الريح العقيم. وفي عاد: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكذلك أيضا العزة لله عز وجل جميعا، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، أي لتطلب العزة من الله سبحانه وتعالى لا من غيره. فمن طلبها من غيره وكل إليها، وهي ليست أهلا بأن تورث العزة، كما حصل لسحرة فرعون في أول النهار، قالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. فلما وكلوا إلى فرعون لم يفد شيئا، ولم يتحصلوا على عزة. قال الله عز وجل لموسى: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فكانت العزة في طاعة الله عز وجل. وجدها السحرة، سحرة فرعون، في آخر الأمر حين ألقي أولئك السحرة سجدا، قالوا: آمنا برب موسى وهارون. آمنوا بالله سبحانه وتعالى فوجدوا العزة. وهكذا العزة، من كان طالبا لها فليطلبها بطاعة الله عز وجل، والقوة من كان طالبا لها فليطلبها من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يملك القوة جميعا، وهو الذي يملك العزة جميعا، وبهذين الأمرين تحصل الغلبة بإذن الله وإرادته. ومن الفوائد أيضا إثبات صفة المعية لله عز وجل، وهذا الإثبات ليس فيه التمثيل أو تشبيهه بأحد من خلقه، بل هي معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تعطيل. أثبت لنفسه هذه الصفة، صفة المعية، معية عامة ومعية خاصة، كما سبق تفصيل ذلك. ومن الفوائد أيضا الترغيب في الصبر بذكر ثمرة من ثماره، وهذه الثمرة العظيمة التي يجنيها الصابر من وراء صدره هي معية الله عز وجل له، لأن من كان الله معه لم يستقم لأحد أن يغلبه. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه جملا كثيرة فيها بيان لثمرات عظيمة وكثيرة للصبر، نجملها فيما يلي: أولا الوصول إلى المطلوب، لن يصل إلى المطلوب إلا من صبر، كما قال القائل: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. وقد ذكر أن يوسف عليه السلام كان من صبره أن نال أمرا عظيما في الدنيا وفي الآخرة، ومن الأمور التي وصل إليها الملك بصبره عليه السلام. ومن الثمار الفلاح وعدم الخسران، لن يخسر من صبر بل هو المفلح، ولذلك أدلة. ومن ذلك حصول المغفرة والأجر الكبير: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أيضا مضاعفة الأجور بلا حساب: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انظر ما هي الثمار التي يجنيها الصابر. ومن ذلك نيل الإمامة في الدين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ومن ذلك النجاة من كيد الأعداء بصبره: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومن ذلك نيل محبة الله عز وجل له: والله يحب الصابرين. ومن ذلك هذه المعية: إن الله مع الصابرين. ومن ذلك أيضا دخول الجنة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وإلى هنا وبارك الله فيكم.